الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، من أهم مقاصد النكاح تكثير النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقب في ذلك وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وزكريا عليه السلام لما لم يكن له الولد دعا الله ودعاه حتى استجاب الله عز وجل وأعطاه. وإبراهيم عليه السلام لما لم يكن له الولد زوجته سارة بهاجر خدمتها إياه، فكان منها إسماعيل، ثم يسر الله لسارة بإسحاق وحصل منهم الخير العظيم، فمن ذرية إسماعيل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل، وكم من الصالحين، وكم من الأولياء، وكم من الأصفياء، وكم من أهل الخير. وموسى عليه السلام حين علاه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على أن هذا الغلام جاء بعدي ويدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سوادا عظيما ظنهم أمته، فرأى سوادا أعظم سد الأفق، قال: هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفرح المسلمون حين وضعت أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير، فرحوا جدا لأنه أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. فانظروا يا عباد الله إلى عظيم هذا الشعب. وكثير من الناس الآن يزهد في الأبناء، يزهد في البنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستر من النار. ويقول لعائشة حين أطعمت تلك المرأة ابنتيها تمرة كان معها: قد أوجب الله لها بها الجنة وحرمها على النار، وإن قدر أن ماتوا قبلك كم من الأجور. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موت الأفراط أن من مات له 3 من الولد لم تمسه النار إلا تحلت القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قال: ولم نسأله عن الواحد ويرجى له الخير. صغارهم دعاميصة الجنة، يأتي أحدهم فيأخذ بصنفة ثوب أبيه فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه الجنة. وقد تلاعب الكفار بهذا الباب، فتارة يمنعون الزواج المبكر ويحاربونه بالقلن والقوانين أنه لا تزوج البنت إلا بعد 18 سنة، وفي بعض البلدان يزهدونهم في الزواج المبكر حتى أصبح من يتزوج في 30 يعير بأنه تزوج صغيرا، أما إذا بلغ 40 قد قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا بلغ 40 بدأت كواه في النقصان. حتى المرأة التي تتأخر في زواجها ما تنجبك المرأة التي تتزوج صغيرة، تعطيك 2-3 وتوقفت، فإذا بها تسقط وإذا بها تصبح عاقر، بينما الصغيرة اللهم بارك تعطيك وتعطيك وتعطيك، جعل الله عز وجل بركة في ذلك. والرزق على الله، نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم. فالله يرزقك ويرزق أبنائك، بل كم من فقير أغناه الله بأبنائه، صاروا موظفين، صاروا تجارا، صاروا في حال حسن، فأغناه الله بأبنائه الذين ربما تخوف من وجودهم. تلاعب بالشريعة، تلاعب بالفطرة، وتلاعب بالإنسانية. وأباحوا كذلك الإجهاضات، يقننون القوانين للإجهاضات ويشجعون النساء على الإجهاض، أن الإجهاض متعب للمرأة أكثر من الوضع، وهكذا يشجعون على منع النسل. وهذه خطة يهودية، خطة ديمقراطية، خطة ماسونية قديمة جدا. لا يحبون كثرة النسل، لأن الشيطان لا يحب كثرة الإنسان الذي يعبد الرحمن. فهؤلاء أصلا عباد الشيطان، دائما يحاربون كل فضيلة ويسعون في نشر كل رذيلة. وهكذا الإكثار مما يسمونه تنظيم النسل لغير حاجة، إن كان للحاجة لا حرج، يعني مثلا المرأة صارت متعبة في جسمها أو صار الجنين صغيرا يحتاج إلى نوع رعاية، فقد كانوا يعزلون وأقرهم الإسلام على العزل. لكن التوسع في الإبر المانعة للحمل، في الغرسات، في اللولبات، في اللصقات، في غير ذلك من الأمور أفسدت النساء. حتى كثير من الحفاظات ربما يضعون فيها نوع من أنواع الفيروسات فلا تلصق الحمل في المرأة، وإن لصق يسقط. صلى الله عليه وسلم والعافية. حرب للبشرية. حتى أن كثير من الماسونيين يتقربون إلى الشيطان بالأطفال الصغار يقتلونهم. هكذا السحرة المشعوذين حرب على الإنسانية وحرب على الفطرة الإسلامية. فعلى الإنسان أن يسعى في إعفاف نفسه بالزوجة، وأن يسعى كذلك في تحصيل الولد، ولا يهمه من جاء. لو جاءوا 1000 رزقهم الله، لو جاءوا 100 رزقهم الله، لو جاءوا 10 رزقهم الله، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. على الإنسان أن يحتسب مثل هذا الحديث: فإني مكاثر بكم الأمم، كم له من الأجر. أم أنك حصلت على أبناء أو بنات ثم تزوجوا، ما شاء الله كل واحد يخلف مجموعة من الأبناء والبنات وهم من عباد الله. شيء عظيم أن يكون من صلبك من يعبد الله. وإبراهيم يقول: وجنبني أبني أن نعبد الأصنام. ويعقوب يوصي أبناءه بطاعة الله عز وجل، قال: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. على الإنسان أن يسعى في تحصيل الولد بالدعاء، بالعلاجات إن احتاجت زوجته إلى علاجات، بالزواج إن احتاج إلى زواجه، وهكذا استخدام الأسباب الشرعية في تكثير النسل، وكذلك الأسباب القدرية. البيت إذا وجد فيه الأبناء تجده بيت حي مبارك سعيد، وإذا عدم منه الأبناء حتى الصغار يصبح بيت ملل. حتى الزوجة إذا كبرت وأصبحت لا تنجب تمل، تبقى هي وزوجها شيوبة، كل واحد يمل الآخر، بينما المرأة الحامل مرغوبة ومحبوبة. هذه أمور جعلها الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير مردا. فنحن نلاحظ حربا شعوائية على النسل. تذهب المرأة إلى المستشفى يعاجلونها بالعملية القيصرية، هي لا تحتاج إلى عملية قيصرية، تحتاج إلى صبر نصف ساعة أو ساعة. ولكن هناك أطباء عديم الضمير عديم المراقبة لله عز وجل يشتغلون مع منظمات، أول ما تصل عنده المرأة يقول عملية قيصرية، لأن صاحبة العملية القيصرية بالكويت 5-4 وتتعطل، وأدنى التهابات في الرحم يقول قلب المحبلة، من أجل لا تستطيع المرأة إذا فتح الله عليها بعد ذلك بمحبة الأبناء أن تراجع نفسها، تفسدوها خلاص. حتى أن حبوب منع الحمل مدعومة من المنظمات العالمية، منظمات ماسونية، ولذلك تجد في هذه الحبوب أضرار كثيرة بالمرأة، تؤدي إلى سوء أخلاقها، تؤدي إلى تغيرات في هرموناتها، تؤدي إلى استمرار النزيف فيها، وربما إلى إسقاط الحمل وإلى غير ذلك. فهذه الأمة محاربة من الكفار، أيما حرب، تارة بالتزهيد في الزواج والدعوة إلى الخنا والفجور والسفور، وتارة بنشر هذه الحبوب المضرة والعلاجات المفسدة. النصيحة للأطباء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يراقبوا الله، وأن ينصحوا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن لا يكونوا طوعا لمن أتى إليهم. تأتي المرأة ربما في بطنها ولد، قالوا إجهاض، هذا يسبب ضرر على المرأة، ما أدراك أنه يسبب ضرر على المرأة، هذا أنه سبب موتها إن شاء الله شهيدة، والمرأة تموت في الجمع شهيدة، هذا سيخرج مشوه، ما أدراه، وهذا أنه خرج مشوه، احتسبه آباؤه قاموا عليه، لهم أجر ومثوبة. باب الإجهاض باب مضيق عند بعض العلماء يمنعه مطلقا، حتى لو قرر الأطباء أن بقاء هذا الجنين سيؤدي إلى موت المرأة، لا يجوز الإجهاض، لا سيما بعد نفخ الروح فيه، وقبل نفخ الروح بعض العلماء أجازه. إذا قرر الطبيب الثقة العدل أن المرأة ربما تهلك ببقائه، لكن هكذا عبارة عن تعجلات في باب الإجهاضات، باب منع الحمل، وباب إتلاف الأجنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله.